لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله بن هاشم بن هيال العتيق، حدثني عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كبير عن قرير بن عباس قال: بنت ليلة عند خالة ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته، ثم غسل وجهه ويديه، ثم نام، ثم قام، فأتى الجنة فأطلق شناقها، ثم توضأ وضوءا ليلا وضوءا ولم يكثر وقد أبلغ، ثم قام فصلى، فكنت تمقيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له، فتوضأت، فقام فصلى، فكنت عن نسائه، فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، فتتام صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفر، وكان إذا نام نفر، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، فقام فصلى ولم يتوضأ، وكان في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بطني نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعرضه نورا. قال قريب: وسبعا في التابوت، فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد سبق الوقوف بفضل الله ومنته وكرمه على فوائد هذا الحديث من خلال تبويبات الإمام البخاري 19. جعل البخاري هذا الحديث في صحيحه في 19 موطنا، وأفادنا رحمه الله تعالى من خلال تبويباته أشياء جلية وأخرى خفية، وتكلمنا عنها فيما مضى. ومراد مسلم من إيراد حديث عبد الله بن عباس هذا في الباب مع الأحاديث التي تعقبه بيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته في قيام الليل. وهذا الحديث ورد بألفاظ مختلفة، زاد الرواة بعضهم على بعض، ووهم بعضهم في بعض الألفاظ. وليس من العسر عند طالب علم الحديث أن يميز بين الصحيح والضعيف، وإنما العسر أن يعلم خطأ الثقة، وأن يعرف وهمه، وما الذي لم يضبطه في روايته. وهذا على وزان ما يقول الفقهاء: ليس الفقيه الذي لا يعرف الخير من الشر، ولكن الفقيه الذي يعرف خير الخيور، الفقيه الذي يعرف خير الخيور وشر الشرور، الأول ليفعل والثاني ليجتنب. الحديث الذي معنا تكلمنا عليه مطولا، ولكني ألفت أنظاركم ونحن نقرأ أحاديث الباب إلى رواية عبد الرحمن بن مهدي هذه التي رواها عن سلمة بن كهيل عن كريب عن عبد الله بن عباس، وفيها: وكان في دعائه. وقبلها: فقام صلى الله عليه وسلم فصلى في الليل ولم يتوضأ. وجهنا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه ولم يتوضأ، وكان في دعائه أي في صلاته. فالدعاء المذكور معنا الظاهر من هذه الرواية أنه كان في صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل، وهذا يقتضي منا أن نتتبع الروايات التي في الباب. وأذكر لكم مسبقا أن بعض الرواة في الرواية الآتية برقم 191 وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم فعل ذلك 3 مرات في التركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر ب3 فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا إلى آخره. دعاء المشي للمسجد مأخوذ من هذه الرواية، الرواية الآتية معنا برقم 191، أخرها مسلم وجعل ما قبلها وما بعدها في دعاء قيام الليل، فنريد أن ندقق من بين ما ندقق عليه ونحن نقرأ الصحيح ونستكشف منهج مسلم في صحيحه، ومر مثل ذلك معنا في مواطن عديدة. ما هو سر التأخير وأيهما الأصوب عند المحدثين؟ هل هذا الدعاء قاله صلى الله عليه وسلم في صلاته أم أنه قاله في دعائه على إثر صلاته، أم أنه قاله بعد الفراغ من قيامه ونومه واستيقاظه وصلاة 2 ركعتي سنة الفجر ثم في مشيه إلى المسجد؟ هذه فائدة مهمة، ولكن ما ينبغي أن ننسى أن مسلما أورد حديث عبد الله بن عباس في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الليل في أثناء قيامه، وعلى هذا بوب الإمام النووي. قال ابن عباس، وقد ضبط هذا الحديث، وكان سن تحمله فيه نحو 10 من السنين، كان عمره نحو 10 سنوات. أرسله أبوه العباس على إثر وصول هدية منه إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة صغيرة السن، فأرسل العباس ولده عبد الله بعد العصر، فوصل النبي صلى الله عليه وسلم قبيل المغرب، فوجد عنده أناس فبقي للعشاء، فبعد أن صلى النبي العشاء تسلل إلى بيته، وكان يعلم أن النوبة لخالته ميمونة، فسأل النبي من؟ قال عبد الله بن عباس. قال ابن عمي. قال نعم. قال يا مرحبا بابن عمي. هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كما في رواية الطبراني وفصل في هذه القصة في كتابه الدعاء رواية رقم 769 771. ثم في بعض الروايات قال أمرني أبي أن أبيت، في بعض الروايات أن النبي قال له صلى الله عليه وسلم الآن جئت، قال لا جئت قبل المغرب وصليت المغرب بقيت للعشاء حتى انفك الناس عنك. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يبيت، والظاهر أن أباه أخبره إن تأخر أن يبيت، حتى نجمع بين ما في الروايات. وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستبدل الناقة بأكبر منها سنا لأنهم أهل الزرع يريدونها ليستفيدوا منها في الزرع، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل الناقة التي جاء بها إلى إبل الصدقة. هنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ضبط قول النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف الرواة عنه. وبودي وأنتم طلبة علم الحديث أن تتتبعوا هذه القصة وأن تعملوا على سردها من الصحيحين بمواطنها المتعددة في الباب وفي المواطن 19 في صحيح البخاري، تسوقونها على أنها مساقا واحدا. كيف يفعل شيخنا رحمه الله في صفة الصلاة وفي حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما نفرغ من طرق الحديث نسمعها منكم بعد العشاء. لما نفرغ من طرق هذا الحديث نسمعها من بعضكم يتتبع القصة في المواطن في البخاري، في جميع مواطن صحيح البخاري وفي جميع الألفاظ التي معنا، ثم يفصلها تفصيلا لا تفوته فائدة من رواية من الروايات. وإذا استطاع أن يخرج إلى خارج الصحيحين يكون الأمر حسنا، ثم يعمل مسردا آخر بعد القصة، تبويبات العلماء على القصة، تبويبات البخاري ومسلم وخارج الصحيحين. ونستعرض إياكم ندرس دراسة بحث لا دراسة التلقين، لعلنا في الشتاء والليل طويل نحول درسنا بعد العشاء، نبقى على درسنا بين المغرب والعشاء، وبعد العشاء نجهد أن يكون عندنا بحث ندرس دراسة له. فمن من الإخوة يمكن أن يتفنا بهذا؟ نريد مجموعة وليس واحدة، نريد مجموعة. أخونا سامي واحد، أين طالب علم الحديث؟ أين طلبة علم الحديث؟ أين القدامى الذين معنا الذين عرفوا منهج مسلم ومنهج البخاري؟ وسفيان رقم 2، وأخونا رقم 3، وأنا مضطر ألبس النظارات حتى أرى الوجوه، وأنت رقم 3، ومن وراء حيدر رقم 4، وأخونا رقم 5، وأنت رقم 6. إن شاء الله مجلس لما نفرغ من طرق الحديث نسمع منكم، أنتم تتكلمون وتعرضون لنا ألفاظ القصة وتتبعون ألفاظها في الصحيحين، هذا المقدار الواجب. وخارج الصحيحين نفل، خارج الصحيحين نفل. طيب نعود إلى ما معنا، نركز هنا. قال وكان في دعائه، أي في دعائه في صلاته أو في دعائه على إثر الصلاة، الأمر محتمل. ونحن نتتبع نتوصل للحق إن شاء الله. ما أجمل أن تفسر الحديث بالحديث، ما أجمل أن نبعد الرأي والعقل في وقت كاد أن يكون دين الناس كله عقلا، وكاد أن يكون الوحي نسيا منسيا بسبب ضياع العلم. قالوا قديما ضاع العلم بين أفخاذ النساء، واليوم نقول ضاع العلم بغفلة وجهل، ولأن أهله ما بثوه وما درسوه، ولأن الطلبة يحبون أن يتعلموا لكن ما وجدوا في بيئة تشحذ الهمم وتملأ الوقت. وأسأل الله رب العرش العظيم أن يحيينا طلبة علم وأن يميتنا طلبة علم وأن يجعل العلم في دمائنا وأجسادنا، وأن يكون في التابوت الذي معنا كما قال ابن عباس. تابوت، تعلمون ما هو التابوت؟ نسمع. قال كان في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، هذه واحدة، وفي بصري نورا، هذه ثانية، وفي سمعي نورا، ثالثة، وعن يميني نورا، رابعة، وعن يساري نورا، خامسة، وفوقي نورا، سادسة، وتحتي نورا، سابعة، وأمامي نورا، ثامنة، وخلفي نورا، تاسعة، وعظم لي نورا، عاشرة. عظم لي نورا، اجعل نوري في ما سبق عظيما، اجعله من الأمور العظيمة، اجعل نوري قوية، اجعل نوري على وجه أكون فيه جادا في مسيري إليك يا الله. عظم لي نورا، اجعل نوري عظيما في حجمه، قويا يبدل الشبهات والشهوات، يبدل الشبهات والشهوات. النور القوي، النور الذي مر به المؤمن على الصراط أطفأ النار، لم تأخذه النار، شدة النور يطفئ النار ويجعله يمضي على الصراط. كم موطن أو الدعاء في النور في كم موطن؟ في عشر. قال كريب، قال كريب بالإسناد السابق، الإسناد الذي معنا، هذا ليس تعليقا، قال كريب بالإسناد السابق، قال يخبر عن مولاه من أعلى، المولى من أعلى ومولى من أدنى، المولى من أعلى سيد والمولى من أدنى العبد. فكريب مولى ابن عباس، قال كريب يخبر عن مولاه من أعلى، يخبر عن سيده. قال كريب: وسبعا في التابوت، سبع فصال في التابوت. إيش المراد بالتابوت؟ سبع في التابوت أي سبعة في قلبي عجزت عن أن أنقلها إلى لساني، هي مستقرة في قلبي لكن غابت عني في وقت التحديث، في الوقت الذي حدثت فيه هذا الحديث كان هناك سبع خصال غابت عني. أصبحت الرواية كم؟ كم موطن في النور؟ 17. كريم مقول ما دام أن ابن عباس غابت عنه وأنا جالس ويقول عنها في التابوت، فشبه قلبه بالتابوت. فالتابوت عبارة عن أضلاع توضع فيه الأشياء، والقلب شبهه بالتابوت لداخل الأضلاع، أضلاع البدن. هناك سبع فصال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها هي في التابوت، لكني عجزت عن استحضارها في هذا الوقت، لم تمضي على لساني، لم يجري ذكرها على لساني في هذا الوقت. بقي كريم معتنيا بما فات ابن عباس في ذاك الموطن. قال: فلقيت بعض ولد العباس، في رواية رقم 191 فيها رواية عبد الله علي بن عبد الله بن عباس، فالذي لقيه هو علي بن عبد الله بن عباس. هنا أبهن وهناك عين. قال: فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن، حدثني بالإيش؟ سبع. نعد. قال: فذكر عصبي، اللهم اجعل في عصبي نورا، ولحمي، اللهم اجعل في لحمي نورا، ودمي، اللهم اجعل في دمي نورا، وشعري، اللهم اجعل في شعري نورا، وبشري، اللهم اجعل في بشري نورا. كم؟ خمسة. قال: وذكر خطتين، ونسيت خطتين، ونسيت خطتين، يعني أصبح خصال كم؟ هي 17، وهو لم يذكر إلا 15. في رواية برقم 189، وهذه الرواية أخرها مسلم ونرى حينها هل هي معلولة أم لا، قال: وفيه ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذ 19 كلمة. أصبح كم؟ 19. 19 كلمة. إذن الذي فات كم؟ على رواية 19 كلمة الذي فات 4. لو تتبعنا منهم من قال كابن بطال في شرح البخاري، قال: الخصلتان اللتان نسيهما عبد الله بن عباس هما: اللهم اجعل في عظامي نورا، اللهم اجعل في قدري نورا. ولم يرد ذلك فيما وقفنا عليه من المأثور. والأظهر والأحسن أن المراد: اللهم اجعل في لساني نورا، اللهم اجعل في نفسي نورا. هاتان الروايتين: اجعل في نفسي نورا واجعل في نفسي نورا، وقلنا واجعل في لساني نورا، هاتان الخصلتان موجودتان في الصحيح في رواية رقم 189. رواية رقم 189 بينت، قال: اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي لساني نورا، وفي آخر رواية: واجعل في نفسي نورا وأعظم لي. الآن أصبحت الخصلتان: اجعل في نفسي نورا، اجعل في لساني نورا. أما المتبقيتان فهي في رواية عند الطبراني: وفيها واجعل لي يوم القيامة نورا، واجعل لي يوم القيامة نورا، وفيها واجعل لي نورا، أو قال: واجعلني نورا، اجعل لي نورا أو اجعلني نورا. المؤمن نور بمقدار ما يقتبس من نور الكتاب والسنة، وبمقدار ما عنده من نور على إثر الأذكار والعبادات التي يجاهد نفسه بها، يكون نوره نور على نور فطرة، نور مصادر الاستمداد، نور الكتاب والسنة، نور الامتثال والعمل، العمل الصالح، وكله نور. فهذا النور اجعلني نورا، هذا النور يكون في القبر، هذا النور يكون في الصراط، هذا النور يكون يوم القيامة، هذا النور يتوزع على أعضاء البدن في الداخل والخارج. فالذي يعيش في نور يكون بعيد عن الظلمات، يكون بعيدا عن الظلمات. ولذا الرواية التي فيها: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذ 19 كلمة، هذه 19 كلمة الحمد لله وقفنا عليها في الروايات. تأمل معي: النور في جميع الأعضاء الظاهر والباطنة، النور في جميع الجهات، فوق تحت يمين شمال أمام خلف، هكذا يدعو المؤمن. والمراد أن الإنسان يسأل ربه أن يكون دائما على حق وعلى هداية. النبي يقول هذا صلى الله عليه وسلم وهو على نور من ربه، وسماه ربه نورا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم داعيا بهذه الدعوات كي يكون قدوة لنا وكي يعلمنا، وأن نحرص كل الحرص على النور، ليس فقط على النور الذي هو موجود في قلوب المسلمين، أصل النور الذي جعلهم ينتقلون من الكفر إلى الإسلام، ومن الضلال إلى الهدى، ومن البدعة إلى السنة، إنما يريدون أيضا النور الذي في الصراط، النور الذي في الطريق، النور الذي في العبادة. فالإنسان ينوع الطاعات حتى يكون النور في سمعه. متى يأتيك النور في سمعك؟ إن أكثرت من سماع الدروس، إن أكثرت من سماع القرآن، يكون على لسانك، إن أكثرت من ذكر الله عز وجل. يتبدد النور بالغيبة بالنميمة، يتبدد النور من الأمام بالإقدام على المعاصي، وهكذا. نسمع الرواية التي بعدها.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن مخرمة بن سليمان عن حريج مولى بن عباس أن ابن عباس أخبره أن المباة ليلة عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالصة، قال فاضطجعت في عرض المثابة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتمة من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام فصلى. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ من أذني اليمنى يكتبها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
الرواة لما يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع بينهم تقديم وتأخير، وقد يذكر أحدهم شيئا مفصلا، وقد يجمل البعض، بل بعض الرواة قد ينشر للتفصيل في بعض المواطن وقد لا ينشر للتفصيل. بعض الرواة قد يفصل فيما رأى وفيما أدرك وفيما سمع ويجمل في الشيء الآخر، كحديث جبريل لما دخل، وبينا هذا مفصلا بالدروس الأولى لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من ذكر رائحته ومنهم من ذكر النور الذي على وجهه. من الذي ذكر هذا؟ من مر بجانبه، مر جبريل بجانب بعض الناس شم الرائحة، والذي كان بعيدا لم يشم الرائحة، وهذا رواية التي معنا فيها تفصيل بديع لعدد الركعات. الرواية التي معنا فيها شيء من إجمال، فيها شيء من إجمال، ولكن مسلم كعادته هذه الرواية على الرغم من إجمال ألفاظها إلا أنها فصلت في ركعات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صلاها. عارف مسلم في منهجه فيما علمنا ودرسنا وصبرنا يبدأ بالإجمال. الرواية السابقة رواية سلمة بن كهيل عن مخرمة، الرواية التي فيها سلمة بن كهيل عن قريب تابعه في مثل الرواية التي معنى مخرمة. مخرمة فصل الركعات، ذكر صلى ركعتين، صلى ركعتين ست مرات، قال ثم أوتر. هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي صلاها بالتفصيل، صلاة الليل متنى متنى صلاها صلى الله عليه وسلم، صلى 13 ركعة وسلم على رأس كل ركعتين. الرواية التي قبلها كانت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل 13 ركعة فقط، إجمال أجمل في الرواية ما ليس رواية مالك التي رواها عن مخرمة الذي تابع فيها مخرمة سلمة ابن كهيل، كلاهما رواه عن كريب عن ابن عباس، فيها التفصيل من حيثية عدد الركعات. أما الرواية الأولى أطول من هذه الرواية، الرواية الأولى من حيثيات ما جرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أطول، ومع هذا فإن مسلما أخر رواية مالك عن رواية سلمة من أجل أنه بدأ بالإجمال ثم جاء بتفصيل عدد الركعات. الرواية شبيهة السابقة فيها قوله فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل. إذن ما وقعت صلاة قبل انتصاف الليل؟ انتبه، في روايات في صحيح مسلم تأتينا فيها إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أول القدوم. هنا قال فنام حتى انتصف الليل ثم ذكر الركعات، وذكر الركعات بكم؟ بثمانها. وذكر الركعات بثمانها. تقديم مسلم يقدم الأقوى فالأقوى عنده، يقدم الأقوى فالأقوى عنده. وإرادة الألفاظ في من تابع مالكا على هذه اللفظة على هذه الألفاظ، ثم تأخير من خالف مالكا، فيها إشارة إلى أن هذا الذي هو قد اعتمده وهذا هو الذي قد ثبت عنده. قال فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل. إلى هنا في موطأ مالك. قال في موطأ مالك قال حتى إذا انتصف الليل استيقظ رسول الله. هنا الراوي عن مالك يحيى بن يحيى قال حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. انظر إلى التحري الشديد في الوقت. ابن عباس بلا شك ذكر هذا الأمر على التقريب والتحديد لا على التعيين، وإنما ذكره على التقريب، فقال حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. وهذا امتثال لقول الله عز وجل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. هذا امتثال للآية. هذا كلام حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، هذا من باب التحديد والتقريب. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم، جعل يعني شرع، بدأ يمسح النوم عن وجهه بيده. يستحب الإنسان النعسان إذا أراد أن يوقظ نفسه أن يمسح وجهه، أن يمسح وجهه بيده، هذه سنة، سنة فعله صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ العشر آيات الخواتم من سورة آل عمران كذلك، هذه سنة. والحكمة فيما يبدو لنا من تخصيصها بالذكر أن فيها الحظ والتنبيه على الذكر والدعاء والتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، وفي هذا من المعاني المنشطة للاستيقاظ وللقيام من النوم والفجوع إلى الصلاة. وفي قوله سورة آل عمران فائدة مرت بنا في مواطن عديدة مما مضى، جواز أن يقال سورة كذا، خلافا لمن منع من السلف كره أن يقال سورة كذا، وإنما يقال السورة التي يذكر فيها كذا. والصواب يجوز أن نقول سورة كذا كما في هذه، كما في هذا الموطن إضافة إلى مواطن كثيرة سبقت. ثم قام إلى شن معلقة. قلنا شن قربا جن دالية خالصة. في رواية تأتينا بعد قليل ثم قام إلى شن معلق، هنا أنفت وهناك ذكرت، فمن أنف نظر إلى المعنى فمعنى الشن القربة فأنف، ومن ذكر نظر إلى اللفظ فقال تارة معلقة بالتأنيث وتارة قال معلق بالتذكير. فمن أنف نظر لللفظ، ومن ذكر نظر إلى اللفظ، من أنف نظر إلى المعنى، ومن ذكر نظر إلى اللفظ وهو الوعاء والسقاء. فتوضأ منها، يتوضأ من مائها كما ورد في الحديث السابق لما حل النبي صلى الله عليه وسلم شناقه، لفظة سابقة، فأحسن الوضوء أكمله وأسبغه على الرغم من أنه استخدم الماء القليل. الرواية التي سبقت إيش قال؟ الرواية الأولى إيش قال فيها؟ قال فتوضأ وضوءا بين الوضوءين، فتوضأ وضوءا بين الوضوءين ثم قام فصلى. قال ابن عباس، من القائل؟ قال ابن عباس قريب بالسند السابق إلى كوفي. قمت من النوم فصنعت مثل ما صنع، أو قمت من تصنعي للنوم فصنعت أني نائم، فقمت من نومي فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي. النبي صلى الله عليه وسلم رآه صغيرا، والنبي سيصلي صلاة طويلة في قيامه كعادته، والصبي ينعس يتأخذ الغفوة وهو نائم، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمه. فقبل أن يفرك النبي أذني وهو في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم آنسه وطمأنه وأبعد الخوف عنه، وضع اليد أولا على الرأس، أولا وضع صلى الله عليه وسلم يده على رأس صغير، قال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وضع يده اليمنى على رأسي. هذا الوضع اليد ليس للإيقاف، هذا الوضع للتأنيس ولعدم تخويف. قال وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، وما معنى يفتلها؟ يدلكها، أخذ بالأذن قريبة منه بل البعيدة عنه لكن التي يستطيع أن يطولها التي أي أسهل إليه، أذن اليمنى وهو بجانبه يصلي يستطيع أن يمد اليد وأن يأخذ باليمنى، بخلاف اليسرى تكون عثرة الوصول إليه. فأخذ صلى الله عليه وسلم بعد أن وضع يده على رأسه تحولت يده الشريفة فأخذ بأذنه يدلكها. في رواية وقع كلام عند الشراح ما هو السر في أخذ الأذن، منهم من قال أخذ الأذن أيضا من أجل التأنيث، والأمر ليس كذلك، من أجل تثبيت التعليم ينبهه أن يتعلم. في رواية تأتينا برقم 185 في الباب، وفيها قول الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فجعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغفيت، والإغفاء نوم يسير سنة من النوم، إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، كل ما أريد أن أغفي يأخذ بشحمة أذني حتى لا ينام، حتى هذا الصغير لا ينام. فصلى ركعتين ثم ركعتين ذكرها 6 مرات، قال ثم اضطجع استراح من تعب الليل، صراحة خفيفة، حتى جاء مؤذن في الرواية الأولى علمناه من هو بلال، آذنه بالصلاة بإقامة الصلاة استشاره، فقام صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين خفيفتين. من السنة في سنة الفجر أن تكون الركعتان خفيفتين. ثم خرج فصلى الصبح بالناس جماعة. هذه الليلة التي أخبرنا عنها ابن عباس وهي ليلة متكررة في حياة رسول الله، نصف الليل يقوم يحيي نصف الليل إلى قبيل الفجر ينام قليل قبيل الفجر، وطوال نصف الليل كان صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة حتى كبر، والنبي صلى الله عليه وسلم أصبح يصلي 9 ركعات كما مضى معنا في الباب السابق. نأتي للحديث الذي بعده، الرواية التي بعدها.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن سلمة الهرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عياض بن عبد الله الزهري عن مقامة سليمان بهذا الإسناد وزاد، ثم عمد إلى شجب من ماء وحمص وتوضأ وأسبغ الوضوء ولم يذق من الماء إلا قليلا ثم حركني فقمت. وسائر الحديث
نفه حديث مالك. أين يلتقي هذا الإسناد مع الإسناد الذي قبله؟ في مخرمة ابن بكير. من الراوي عن مخرمة في الإسناد السابق؟ مالك الإمام. ومن الراوي عن مخرمة في هذا الإسناد؟ عياض ابن عبد الله الفهري المصري المدني الأصل، وهو فيه لين وهو قليل الحديث. لماذا أورد مسلم هذا الحديث بالزيادة لتكثير الرواع المخرمة، لأن الذي ذكره هنا مالك محفوظ مشهور عند الرواة المخرمة، وأيضا لأنه زاد على رواية مالك. قال وزاد، ضمير فاعل زاد من؟ عياض. من المزيد عليه؟ مالك. ما المعنى وزاد عياض عن مالك في روايته لهذا الحديث عن مخرمته؟ وزاد عياض عن مالك في روايته لهذا الحديث عن مخرمة ابن سليمان. قال ثم عمد إلى شجب، إلى سقاء خلق. وقيل الأشجاب الأعواد التي تعلق عليها القرب، ويقولون سقاء شاجب أي سقاء يارس. عمد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قام إلى شجب من ماء فتسوك وتوضأ. ذكر السواك، وذكر السواك أيضا مشتهر في هذه القصة. فات من سبق لم يذكر السواك، ومن السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع السواك في وعاء بجانبه، فقبل أن ينام يستاك، وأول ما يستيقظ يستاك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل السواك معه، فكان أول ما يدخل البيت يستاك. فمن السنة عند أول دخول البيت أن يستاك الرجل، هذا هديه صلى الله عليه وسلم. فكان السواك تارة في جيبه، بل هو في جيبه وفي وعاء بجانبه، في جيبه وبجانبه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستياك، فتسوك وتوضأ. فالتسوك يكون قبل الوضوء، والتسوك أيضا يكون مع الوضوء. لا، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، هذه الرواية المشهورة، أو عند كل وضوء، أي في الوضوء وقبل الوضوء. وأسبغ الوضوء ولم يهرق من الماء إلا قليلا، وضوء سابق بماء قليل، وضوء بين الوضوءين. ثم حركني فقمت. قال الإمام مسلم وساق الحديث وسائر الحديث نحو حديث مالك. وسائر الحديث، حديث من؟ حديث إياه، يعني أنا استطعت لك الزيادة والباقي مكرر. والتكرار في باب طويل لا فائدة. لو أردنا أن نتتبع رواية عبد الله بن وهب عن عياض بالسند الذي معنا، لوجدنا أن الإمام الطبراني في المعجم الكبير برقم 12194 قد ساق هذا الحديث من طريق أحمد بن صالح، قال حدثنا عبد الله بن وهب، قال حدثنا عياض بن عبد الله الفهري، قال عن مخرمة ابن سليمان، عن كريب، عن عبد الله بن عباس قال بعثني أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهدية. هذا جديدة، بعثني النبي بهدية، بعثني أبي بهدية. رواية الطبراني النبي أرسل له شيئا قبلها، أرسل له بكرا، يعني إبلا صغيرة، فهو بعثه وأرسل معه أيضا هدية. فأتيته وهو في بيت ميمونة فرقدني. قبلها جاءه قبل المغرب، وصلى معه المغرب وصلى معه العشاء، ثم رآه النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة. قال فأتيته وهو في بيت ميمونة فرقدني على فضل وسادة، رقدني على فضل وسادة، حتى إذا كان شطر الليل قام فنظر إلى السماء، زاد فنظر إلى السماء، لكن سبقت رواية فنظر إلى السماء. ثم قرأ آخر سورة العمران، إن في خلق السماوات والأرض، حتى ختم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ 10 آيات، وهذه لفظة في هذه الرواية مهمة. وللآن ماذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقدار ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يظهر لنا خلاف في بين الرواة، ولما نثمن سيظهر معنا فرق بين الرواة فيه، ومنهم من ضبط ماذا قرأ ومنهم من لم يضبط إلا آية. قال ثم عمل إلى شجب ماء معلق فتسوك وتوضأ وأسبغ الوضوء ولم يفرق من الماء إلا قليلا، ثم حركني فقمت فتوضأت فقمت عن يساره فحولني فقمت عن يمينه فجعل يقرأ وهو يغسل بأذنه، يقرأ ويقرأ يغسل بأذنه، فصلى 10 ركعات ثم أوتر ثم نام، فصلى 10 ركعات. إخواني، مسلم قال ما وضعت شيئا في كتابي إلا بحجة وما تركت شيئا إلا بحجة. تأمل ما أدقه وما أورعه وما أضبطه أتى بالزيادة المقبولة عنده في نقده ونظره واجتهاده، والشيء الغير مقبول الذي وقع فيه وهم حذفه. هذا يقع في الإسناد ويقع في المتن. ابن لهيعة لما يروي في مسلم، يأتي مسلم برواية شخص مع ابن لهيعة حيوى ابن سريح وآخر ما يسمى، يقول وآخر، فمسلم إن حلف لعلية، إن أبهم لعلية. لما قال وآخر ولا يعرفه نعرفه، لكن تقصد أن يبهمه، وهنا تقصد مسلم رحمه الله تعالى أن يجتزئ على هذا المقدار الثابت عنده وفي نظره وما أخطأ فيه عيار وهو ضعيف فيه لين حدثه. ولذا ليس كل ما أخرج له مسلم يخرج له ويقال هو على شرط مسلم، فمسلم انتقى نزل فروى عن أشخاص في حفظهم شيء وانتقى من رويته. لما نقول مسلم خرج في صحيحه، البخاري خرج في صحيحه، يكون في المسلم مئات الألوف من الأساليب والمتون، فخرج منها فجعلها في صحيحه شارطا على نفسه الصحة دون الوهم دون الرواة، ذاكرا الثابت مبعدا الضعيف الواهي المطروح ووهم الراوي، وإن اضطر إليه نبه عليه بطرق متعددة بخمس أو ست طرق. شاهد أن مسلما فيما وهم فيه عيار أهمله وأخذ أخذ ما ضبطه العبرة بالضبط، الراوي متى ضبط أخذه ومتى لم يضبط لا نأخذ عليه. قال قول 10 ركعات فيها وهم، قال وهو يغتسل بأذنه فصلى 10 ركعات ثم أوتر ثم نام وكان إلا نام نفخا، ثم أتاه بلال فأيقظه للصلاة فقام فركع ركعتين خفيفتين ثم خرج إلى الصلاة. الضبط كيف يكون؟ قلنا ضبط سطور وضبط صدور. شيخ طلب الذين يحضرون الدرس الآن كيف تضبطون الدرس؟ أرجو أن يكون ضبطكم قسمين، الذي لا يقرأ الذي لا يكتب أرجو أن يكون ضبطه ضبط صدر، أرجو الله ذلك. من الذي كان يضبط ضبط صدر ويكتب الأحاديث بعد أن يفرغ من السماع من الشيوخ البخاري؟ ما كان يكتب من الشيوخ، طول النهار يسمع الأحاديث ثم لما يرجع يكتب كل مكان، فكان ضبطه ضبط صدر. ومسلم كيف كان ضبطه؟ كان يكتب وهو يسمع المشايخ، ففرق بين أدوات التحمل، البخاري عفى نفسه من أدوات التحمل توسع فيها، فكان البخاري مثلا يقتدى في ضبط الصدر، وكان مسلم مثلا يقتدى في ضبط الصدر، والذي غلب على السابقين الضبط، والذي غلب على ضبط الصدر، والذي غلب على المتأخرين ضبط الصدر. أصبحنا لا نضبط إلا كتب بين أيدينا، لا نقرأ إلا من الحديث مكتوبة بين أيدينا. نسمع الإسناد الذي بعده، الإسناد الذي معه ثلاثي، الإسناد الذي بعده سباعي. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن عبد ربه بن سعيد عن مقامة بن سليمان عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس أنه قال: نمت عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى، فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى في تلك الليلة 13 ركعة، ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر، وكان إذا نام نفر، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو: فحدثت به بكير بن الأشج فقال: حدثني قريب بذلك.
إذا عمرو ابن الحال ابن يعقوب أبو أمية المصري يروي هذا الحديث عن عبد ربه عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة، ويرويه أيضا عن بكير ابن الأشج عن قريب. أيهما أعلى في الإسناد؟ الإسناد الأول ولا الثاني؟ الإسناد الثاني. وصل إلى قريب بواسطة بكير، وفي الإسناد الأول وصل إلى كريب بواسطة عبد ربه بن سعيد عن مخرمة عن كريب. لما وصل إلى كريب احتاج إلى راويين، وفي الإسناد الثاني لما وصل إلى كريب لم يكن إلا واسطة واحدة. هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى علو الإسناد. علو الإسناد كان المحدثون يتقصدونه. ومسلم أخرج عن بعض مشايخه الذين فيهم ضعف طالبا علو الإسناد، فلم يقع له الثلاثي في صحيحه، وإنما وقع له الرباعي، وانتقى من رواياتهم ما حفظوه دون ما وهموا فيه. قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي كان نزيل مصر، ابن وهب القرشي المصري عبد الله بن وهب، عمرو كذلك المصري، عبد ربه بن سعيد بن قيس الأنصاري، هذا أخو يحيى بن سعيد الأنصاري. إذن عبد ربه وعياض ومالك كلهم يروون عن مخرمة عن كريب. عن ابن عباس قال: نمت عند ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى أي قيام الليل. قال: فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه. أكد مسلم أنه صلى 13 ركعة. أورد الرواية التي فيها 10 ركعات وحذف 10 ركعات. حذف 10 ركعات عن عياض إشارة إلى أنها غير مرضية عنده. نسمع الرواية التي بعدها.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي كليك قال أخبرنا الضحاك عن مقامة بن سليمان عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث، فقلت لها: إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبيني. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت إلى جنب الحجرة فأخذ بيدي فجعلني من شقه أيمن، فجعلت إذا أرخيت يأكل بشحمة أذني. قال: فصلى 11 ركعة ثم احتبى حتى إني لأسمع نفسه راقدا، فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين.
الإسناد الذي معنا شيخ مسلم فيه من قبيلته قشيري محمد بن رفيق القشيري، حدثنا ابن أبي فديك وهو محمد ابن إسماعيل ابن مسلم ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان الأزدي عن مخرمة. الضحاك بن عثمان تابع من سبقه والتقى معهم في رواية هذا الحديث عن مخرمة عن ثغيب عن ابن عباس، واختصر الرواية الضحاك. ولم يسق مسلم من بين ما وقع له من روايات عديدة لابن عباس إلا الألفاظ المطولة، ثم بدأ يسوق ليرفع تفرج. قال إذا قام رسول، فقلت لها، قال لخالته إذا قمت إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظين نبهين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت إذا نمت نوما خفيفا لغفاء نوم الخفيف. لماذا كان يغفى وهو بجانب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من طول صلاة رسول الله. صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت طويلة جدا، فكان يقف حتى يغفى حتى ينام من شدة طول صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. قال فصلى 11 ركعة، صلى 11 ركعة، هنا 11 والذي سبق 13، من الأصوات 13 على ما تحمل 11 ركعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل صلى ركعتين خفيفتين يفتتح بهما. الظاهر في هذه الرواية أن الركعتين الخفيفتين ما نام فيهما عبد الله بن عباس، بقي مستيقظا. أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بقي مستيقظا. فإذا حافظ هذه الرواية كانت محفوظة، يضاف إليها إعمالا لما ورد في الباب أن أول ركعتين خفيفتان، ثم احتبى. ما معنى احتبى؟ أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما مع ظهره، هذا يسمى الاحتباء. العرب تقول، ورد هذا حديث لم يصح، يقولون الاحتباء حيطان العرب، العرب في الصحاري والفيافي لا يوجد عندهم جدران يتكئون عليها، فكيف يتكئون؟ يتكئون بالاستباء. في هذه فائدة زائدة، أن نوم النبي كان احتباء. قال ثم احتبى، الظاهر أنه احتبى ثم نام، يعني جمع نفسه بالاحتباء بعد فراغه من الصلاة، ثم صلى الله عليه وسلم نام. قال حتى إني لأسمع نفسه، لأسمع نفسه، يعني يسمع بطيقه. قال راقدا، أي ضجع مضجعا. فلما تبينه الفجر صلى ركعتين خفيفتين. أيضا هذه الرواية فيها الشمال، وليس فيها ذكر بلال، وليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى بالمسلمين الفجر. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يسأل فيقول الرواية رقم 182 فيها عدد ركعات القيام 13 ركعة غير ركعتي الفجر، وفيما مضى أنه صلى 13 ركعة مع ركعتي الفجر. توجيه قوي لو صحت المقدمات. رواية رقم 182 فيها وأخذ بإذن اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، كم صار المجموع؟ 13 ركعة. ثم أوتر ثم الضجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين. هذه الرواية 13 غير الركعتين غير ركعتين. كان النبي يقوم في زاوية من زوايا المسجد تجعل له ميمونة عائشة في الرواية التي مضت سابقا، يمكن أن تكون أول ركعتين قيام تحية المسجد يمكن حتى نجمع مع قول عائشة ما زاد على 11 ركعة. ابن القيم كان يقول يمكن أن تكون سنة العشاء إذا قام قبيل نصف الليل، إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم قبيل نصف الليل وابتدأ الصلاة قبيل نصف الليل كما ورد في هذه الرواية قال إلى نصف الليل أو قبيلها بقليل أو بعدها بقليل، فإذا كانت قبيل نصف الليل فتكون أول ركعتين خفيفتين هما صلاة سنة العشاء. على أي رواية 11 وصلاة 13 الأمر بينهما قريب، أما رواية العشر الأمر بعيد ثلاثهم، وهذا من دقته ومن ذوقه ومن فهمه، وأن الأمر محتمل والله تعالى أعلم. هل يستفاد من هذه صلى الله عليه وسلم أنها كانت مثنى غالبا؟ نحن إن أردنا أن نجيب فلا يجوز لنا أن نعمم من فعله، وإنما الواجب علينا أن نجمع الروايات التي وردت من فعله، وسبق ذكرها في باب خاص، وسبق بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التسع بتسليمة واحدة والسبع بتسليمة واحدة والخمس بتسليمة واحدة. فلما نقول لا يجوز لنا أن نستنبط من هذه الرواية أن النبي كان يصلي ركعتين ركعتين دائما، ولكننا نقول أن الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عناه بقوله صلاة الليل مثنى مثنى والله تعالى أعلم. هل يجوز الرقية بهذا الدعاء الوارد في الباب؟ لا حرج، لا حرج إذا استمدح الإنسان عبارات فذكرها في الخطبة، ذكرها في الرقية، ذكرها في مطلق الدعاء، ذكرها في ما يأذن الشرع أن تذكر فيه، فلا حرج. مثلا في موطأ مالك كان ابن الزبير وهو على المنبر يقول اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد حق ما قال العبد وكل ما لك عبد لا مانع لما أعطي ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا ثابت أن النبي سمح في القيام من الركوع، وكان ابن الزبير يقوله بين يدي صلاة الجمعة. فهذه الأذكار التي ما حددها الشرع خطبة ثناء وذكر لله، ما حدد الشرع ألفاظها، فالأمر واسع ولله الحمد والمنة، الأمر واسع ولله الحمد والمنة. يوجد شاب فرنسي مسلم تزوج من فتاة عليها دين بشركة قروض في فرنسا مع النية أنه يسدد دينها ويريد الهجرة إلى بلاد الإسلام، فهل يستطيع الهجرة قبل أن ينتهي من سداد ديون زوجته؟ الدنيا قرية، يستطيع أن يسد الدين وهو في بلاد الهجرة، فهو يهاجر ويجهد على أن يسد الدين، فوجود الدين لا يمنعه من وجوب الهجرة. هل يجوز المرء أن يزوج من امرأة تهاتف غريب المال لتراوده على الفاحشة؟ أعوذ بالله، وتسجل صوته لتوقعه ثم يفضح هذا الرجل، هذا تجسس نهينا عنه، والواجب علينا أن نستر على العاصي، الواجب علينا أن نستر على العاصي، ولا يصبح العاصي إلا للضرورة، إلا للضرورة ولغاية معتبرة. أما الأصل أن نستر على الأوصاء، والأصل أن نحسن الظن بالمسلمين. يقول صاحب الإحياء: لو رأيت رجلا مقيما على معصية ثم توارى عن نظرك، فالواجب عليك أن تعتقد أنه تاب منها حتى تحسن الظن بالمسلمين. وما أدري ما الذي يجعل الإنسان يتبع عورات المسلمين ويسيء الظن بهم ويتقصد الإساءة إليهم. ما لكنا اشغل نفسك بالخير، املأ وقتك بما يعود عليك بنفسك. هذه تفاتك الأمور وهنا أن تتبعها، لكن هنالك فراغ كبير عند كثير منها، وهذا الفراغ يجعل العبد يملأه بما لا يعود عليه بنفسه. كنت معتكفا في مكة المكرمة، فمر بي بعض الشباب يوزعون أوراق ورمى علي ورقة ومشى. فنظرت في الورقة، فالورقة بثلاث أعمدة: أثناء دعاء ووعاظ معروفين يحذر منهم وينذر منهم تذكيرا شديدا، يعني كم ثلاث عمدان، يعني قرابة 100 اسم. فتجاوزني فناديته فنظر إلي شزرا ومضى، فانتهرته ورفعت صوتي وقلت له تعال. فجلس، قال لي: من وين؟ من وين؟ قلت: من الأردن. قال لي: تعرف فلانا وسمانا؟ قلت: اجلس اجلس اجلس. فأراد أن يخرج مثله سبحان الله. ترى الحرم مراقب الكاميرات وهذه مناشير سياسية وتلجم. اجلس. فركب ركب يعني أبعد التفلت. فأقسمت عليه بالله بعد أن عرفته بنفسي، وهو حبيبي الآن ونتزاور يتيمة إلى آخره، وهو من ليبيا. قلت له: بالله عليك لما تفعل هذا؟ قال: أريد أن أخدم الدعوة، ما أستطيع أفعل شيئا، أريد أن أخدم الدعوة السلفية، فأنا ما عندي شيء أعمل. فما لي عمل لها؟ ما لي عمل لها؟ إخوان العلم مناقب، ومن أخطر وسائل الحديثة هذه، وسائل القضائيات ومشابه، أنها لم تجعل العلم مناقل. شو معنى العلم مناقل؟ يقول ابن عبد البر: من تجاوز منقلة ولم يمر بالتي قبلها ضل. الآن مسائل الكبار التي تخص عموم المسلمين يخوض فيها الصغار، ويخوض فيها الأقزام، ويخوض فيها من ليس معه نور، لا نور فراسة ونور عبادة وتقوى، ولا نور علم وبينة، فوضى. وهذا يعقد المساج، هذا يعقد المساج، وهذا يضيع المرجعيات، وهذا يجعل عقل التقي النقي الأصيل كعقل الفاجر الدعي. فرق بين واحد وآخر. هذه الديمقراطية، الديمقراطية أصوات بعدد أنفاس الخلق. أي والله، ليس بعض العقول عقل آدمي أحسن من عقل ألف حمار، أجلكم الله. بعض العقول تزن ألف عقل، بعض العقول تزن ألف عقل. حتى في المعارف، كان بعض الناس في المعارك يقول: أرسلت لك شخصا عن آلاف الأشخاص، إذا رفع السبابة إلى السماء استجاب الله، استجاب الله. بعض الناس عندهم فراسة، علماؤنا ممن أدركنا، فكيف من لم ندرك من السابقين من السلف الصالحين فمن بعدهم؟ كان للواحد منهم بصيرة ونور، ويتكلم بهذا النور وبهذه البصيرة، فكانت الأمة تستضيء، وإذا الأمة ابتعدت ذاقت الويلات. أما اليوم كلام كثير والنور قليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا إيش الروايات كلها صحيحة؟ نعم الروايات كلها صحيحة، لكن بعضها أدق من بعض في جزئيات بالجزئيات، وهذا صنيع الحديث للدرس. أن نقف على حال التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من دقة علم الحديث، الله خلق المحدثين طوالا، كما يقول المبارك: ما بيت كذاب الكذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بليل إلا وقيض الله له محدثا يتبعه في النهار. فالمحدثون فرسان الإسلام، أهل الحديث هم فرسان الإسلام، أهل الحديث هم الطائفة الظاهرة على الحق إلى يوم الدين، أهل الحديث هم الطائفة المنصورة، فلا نصرة لهذه الأمة إلا بالوحي. فعلماء الحديث هم الذين يميزون كل الروايات، لكن بعض الروايات فيها إلا أثيرت بمواطن قليلة وأمور محتملة وغير محتملة. أصحاب الصحيحين أصحاب نقد، هم أمراء المؤمنين في الحديث. أنت لما تقول تأمل معي جديا، لما تقول خرج الإمام مسلم في هذا حديث ابن عباس لنقل عشر طرق مثلا، هو أخرج العشر طرق، لما نقول خرجها من مسودات عنده، لما نقول خرجها يعني عنده شيء كثير، قد تكون عنده فوق المئات من الطرق، فدرسها وصبرها ونظر فيها فخرج عشرة من بين جميع ما ورد. والعلماء يجعلون هنالك موازين يقاس بها بقية الروايات، والموازين من أمثال عبد الرحمن بن مهدي، وأمثال مالك بن أنس، وأمثال شعبة بن الحجاج. كل ما يأتينا سند سيأتينا ميزان، يأتينا ميزان كبير تقاس عليه الرواة، ثم ينظر إلى العدد. انظر الآن الإمام مسلم رحمه الله كيف كسر العدد عن مخرم، كسر العدد عن مخرم، ثم سيكسر العدد عن راو آخر، حتى يدخل اليقين في قلبنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل وما هو ثالث هذا العمل. فأصحاب الصحيحين رحمهما الله، الله جل في علاه هو الذي وفقهما وسددهما لهذا الصنيع. وحجية أصحاب الصحيحين ليست مأخوذة من أنهما فردان، وإنما مأخوذة بأن العلماء على اختلاف أعصارهم وأمصارهم اعتمدوا ما في هذين الكتابين، حتى قال إمام الحرمين الجويني: لو أن رجلا أخذ صحيح البخاري بيمينه وصحيح مسلم بشماله وقال زوجتي طالق، إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميع ما في هذين الكتابين، قال فإن زوجته لا تطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميع ما في هذين الكتابين. وقال ابن الصلاح في علوم الحديث: جميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسيرة في كلمة عليها. كلمات يسيرة في بعض الأحاديث تقصر أصحاب الصحيحين من إيرادها. ولذا من علامات أهل البدع على اختلاف أمصارهم وأعصارهم الغض والحق من قيمة الصحيحين، ومن علامات أهل الحديث، ومن علامات الحق أن تعلم أن للصحيحين منزلة عظيمة كالجبال الشوامخ لا تزعزعها الرياح ولا تؤثر فيها الشبه، ولا سيما تلك المعاول التي ينادي بها الصحفيون في هذا الزمان وأهل الأهواء والبدع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.